يطيب لي أن أجدكم معي في هذا الوقت مستمعي، راجيا أن يجد كل منا في خلوته مع كلمة الله عزاء وبركة. إن الله سبحانه وتعالى يسعى أن يتكلم إلينا لو فقط نجحنا في إعطائه انتباهنا. فيا ليتك صديقي تفرغ ذاتك مما يشغلك الآن، عساك تسمع صوت الله في داخلك يكلمك من كلمته المقدسة. لقد بشرنا منذ أيام دراسة جديدة في سفر آخر من أسفار الكتاب المقدس، وأعني به رسالة يعقوب التي كتبها إلى المؤمنين في المسيح المشتتين في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. ولكن كلمات هذه الرسالة هي لنا اليوم بقدر ما كانت لهم، ذلك أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ولا يسقط منها كلمة واحدة، لأن المسيح قال بأن السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. تحدثنا عن تجربة عمل الشر، فالناس يقولون غالبا إن الله جربهم، في حين أن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق، فالله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا بالشر. ويتناول يعقوب هنا موضوعا هاما ينبغي على المؤمنين أن يفهموه ويعوه جيدا، لأننا نميل كثيرا إلى إلقاء اللوم على الله في أمور كثيرة في حياتنا رغم أنه ليس مسؤولا عن ذلك. فالله صالح ومحب، وهو لا يريد غير الخير، كل الخير لخلائقه. إذن من هو المسؤول عن ميلنا للشر؟ وما الذي يدفعنا لارتكاب الخطية؟ الله ليس مسؤولا عن ذلك، كما أن إبليس ليس مسؤولا، فالمسؤول الحقيقي هنا هو أنت، أنا. نعم مستمعي، التجربة التي تقودك إلى الخطية ليست من الله، إن شهوة طبيعتنا القديمة تلتقي مع التجربة الخارجية التي تواجهنا فتصبح خطية، والخطية تؤدي إلى انفصال شركة المؤمنين عن الله، وسوف يقوم الله بإدانة الشخص ما لم يقم هو بإدانة نفسه. إذن أولا الشهوة، ثانيا التجربة، ثالثا الخطية، ورابعا الموت الأبدي. إن الله تعالى يحاول في رسالة يعقوب أن يفهمنا درسا عميقا مهما، هو أن التجربة التي نجرب بها لعمل الشر لن تنتج شرا لو لم تجد صداها في قلوبنا بالشهوة الساكنة فينا. بكلمات أخرى، المشكلة الأولى هي في طبيعتنا الداخلية، ولذا فإن تعرضنا لتجربة ما، لتجربة السرقة أو الزنا أو ارتكاب أي فحشاء، إن تعرضنا لتجربة ما أو عدم تعرضنا لها لا يغير من الواقع، من واقعنا شيئا، فالشهوة أصلا فينا في داخلنا. وهذا يبطل زعم الزاعمين أن الإنسان إذا تربى في بيئة صالحة عاش صالحا، فالبيئة قد تكون حسب الظاهر صالحة، لكن بيئته الداخلية قلب الإنسان مهما كان صالحا نسبيا إلا أن الشهوة تعيش وتعشش فيه. من جهة ثانية، إن التجربة بحد ذاتها لا تخلق الخطية فينا كما قلنا، بل تفاعل شهواتنا القلبية مع التجارب هو الذي يخلق الخطية. وثالثا التجربة تكشف فقط طبيعتنا الخاطئة، التجربة تعري ميولنا وتخرج غرائزنا إلى السطح لا تخلقها، وبالتالي ليس لنا أن ندين التجربة أو مصدرها، بل لنا أن نحكم على طبيعتنا الساكنة فينا. لأجل كل ما سبق مستمع الكريم، لأجل كل ما سبق، نخطئ كثيرا إذا لمنا الله على تجاربنا الشخصية. أولا لأنه حاشاه أقدس من أن يجربنا بالخطية، ولأجل ما سبق أيضا يسعى سبحانه ليس إلى تغيير ظروفنا بل إلى تغييرنا، إلى تغيير طبيعتنا من الداخل. ولأجل كل ما سبق أيضا لا يقدر أي إنسان مهما كان أن يحظى بالنعيم نتيجة أعماله أو موقفه هو، لا يقدر أي إنسان أن يحظى بالنعيم نتيجة قداسة شخصية. لماذا؟ لأننا كلنا بدون استثناء مصابون بالشهوة للخطية بهذا الميل الخاطئ في داخلنا. الحاجة الأولى والأخيرة يا صديقي في هذا الصدد هي أن تتغير طبيعتنا الفاسدة، أن ننال من الله طبيعته القدسية. كيف ذلك؟ ننالها بالإيمان بالمسيح، أي بقبول فدائه عنا بموته على الصليب. فالمسيح في فدائه في موته وقيامته لم يكن يغفر خطايانا، لم يكن يغفر إذا شئت تفاعل تجاربنا مع شهواتنا، إنما أراد المسيح أن يقدم لنا عبر فدائه طبيعة جديدة، أن ينزع الميل للخطية من حياتنا، وأن يضع في دواخلنا طبيعة الله القدسية. لذلك مستمعي، قال المسيح وبملء الفم: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الله إلا بي. وأرجو أخي الكريم أن تكون قد وجدت المسيح الطريق في حياتك. نواصل الآن التأملات في الفصل الأول من يعقوب، ونقرأ منه فقرة جديدة ابتداء من الآية 16.
لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله.
شكرا يا رندا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، إن هذا يشبه الخروف الضال الذي قال يسوع بأن الراعي خرج بحثا عنه، وكأن يعقوب يقول هنا لا تضلوا معتقدين أنكم ستنجون بفعلتكم هذه. ومن المؤكد صديقي أن الشخص الذي اعتاد على ارتكاب الخطية بصورة دائمة ليست لديه قنوات اتصال مع الله، فهو لم يولد ولادة ثانية. فإذا كنت تستطيع أن تعيش في الخطية وتتمتع بذلك، فلا بد أنك لست أحد أولاد الله. يحكى أن جدالا دار بين شخص كالفيني وآخر أرميني. كان الكالفيني يؤمن أنه حالما يخلص المرء فإنه لا يفقد خلاصه أبدا، أما الأرميني فكان يؤمن بأن الإنسان يمكن أن يفقد خلاصه. قال الأرميني للكالفيني: لو كنت أؤمن بعقيدتك وكنت متيقنا من إيماني لكنت غصت في بحر الخطية. وعندها أجابه الكالفيني قائلا: وكم من الخطية في اعتقادك يتطلب الأمر لإشباع الشخص المؤمن حقا؟ ويا لها يا صديقي من إجابة رائعة. فإذا كنت راضيا بوجود الخطية في حياتك، فينبغي عليك أن تتفحص نفسك جيدا لترى ما إذا كنت مؤمنا فعلا أم لا. قال أحدهم: الشخص الذي يحزن بسبب الخطية هو قديس، والشخص الذي يتفاخر بالخطية هو شيطان. صحيح أننا معرضون جميعا لإغواء الخطية، لكن لنحرص يا صديقي أن لا ندع شهواتنا تقودنا إلى الخطية. فإذا سمحت للشهوة بالسيطرة عليك فسوف تكون النتيجة هي الخطية والموت. عدد 17: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. إن أحد جانبي القمر مظلم في حين أن الجانب الآخر يكون مضيئا، كذلك فإننا نحن البشر نلقي ظلالا، لكن ليس هنالك جانب مظلم في الله الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فالله لا يتغير أبدا، وهو بهذا على النقيض من المؤمنين الذين تراهم اليوم في الأعلى وغدا في الأسفل. كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق. حاول صديقي المستمع أن تعدد بركاتك اليوم، فهناك شروق الشمس وهنالك المطر والسماء الملبدة بالغيوم والسماء الصافية والعشب الأخضر والماء الذي نشربه والهواء الذي نتنفسه. فالله يمنحنا هواء عليلا وماء عذبا، لكن الإنسان هو الذي يلوث كل شيء. والله يمنحنا عطايا صالحة لأنه صالح، لكننا للأسف الشديد لا ندرك مدى صلاح الله. أجل مستمعي، لا أقدر أن أشدد بما فيه الكفاية. الله صالح، الله محبة. لا يجب أن نسمح لنفوسنا أو لغيرنا من الناس ولا للشيطان أن يشككنا في محبة الله، في صلاحه، في إرادته الخير لحياتنا، لسعادتنا، لإسعادنا، لكل ما هو خير في حياتنا بالنسبة لنا. نعم، إرادة الله خير الإنسان، إرادة الله سعادته على الأرض كما في السماء. إذا استطعت فقط أن تؤمن به، أن تقبل فداءه الذي دبره لك فوق الصليب. ولاحظ مستمعي أن طبيعة الله الصالحة لا تتغير مع الظروف، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هذا الإله الصالح يقول يعقوب: شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. من المؤكد أن هذه الآية تشير إلى الولادة الجديدة، لكن كيف ولدنا الله؟ لقد ولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. هناك من يقولون: حسناً، إذا كان قدري أن أكون ضالاً فليس هنالك ما أستطيع القيام به حيال ذلك، وإن كان قدري أن أنال الخلاص فسوف أخلص. لكننا هنا أمام مشيئتين: شاء فولدنا، وما من شك في أن الولادة تتطلب شخصين. لذلك حينما تتلاقى مشيئة الله مع مشيئتك فسوف تولد ثانية. ومن المؤكد أن الله لا يريد لأحد أن يهلك، فأنت مولود بكلمة الحق، وحينما تصبح مستعدا لتصديق كلمة الله وقبول يسوع المسيح مخلصا لحياتك فسوف تولد ثانية. نقرأ في رسالة بطرس الأولى: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. عدد 19: إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. يخاطب يعقوب هنا المؤمنين ويقول لهم: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع. الاستماع لماذا؟ لسماع كلمة الله بالطبع. فبعد أن تولد بكلمة الحق فإنك ما تزال في بداية الطريق، وينبغي عليك أن تنمو في كلمة الله، فأنت تمتلك شيئا حيا وفعالا وأمضى من كل سيف ذي حدين. ولكن الإنسان الطبيعي، يقول بولس، لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا. لكن باعتبارك ابنا لله فأنت مسكون بروح الله القدوس الذي يريد أن يعلمك كلمة الله. إن خالق هذا الكون وفادي الخطاء الضالين يريد أن يخاطبك. لهذا يقول يعقوب: كن مسرعا في الاستماع، كن متيقظا. وما أحوجنا يا صديقي للانتباه والإسراع إلى سماع كلمة الله. مبطئا في التكلم، لقد منحنا الله أذنين اثنتين وفما واحدا، ولا بد من وجود سبب محدد لذلك. ولم ينتبه كثيرون، لهذا راحوا يتكلمون ضعف ما يسمعون، هذا إذا سمعوا أصلا. لكن من المهم لنا كمؤمنين حتى توضع الأمور في نصابها الصحيح في مفاهيمنا عن الله وعن الإنسان وعن العلاقات بينهما، من المهم جدا أن نصغي إلى رأي الله، إلى حكم الله في الموضوع. لو فقط نجحنا في أن نعطي كلمة الله مكانا في أذهاننا وحياتنا، لوفرنا على نفوسنا مشقات كثيرة. للأسف كثيرون ييأسون من الله ومن أنفسهم، كثيرون يعجزون عن تفسير تعقيدات الحياة لأنهم يلجؤون للفلسفات البشرية ويتجاهلون حكمة الله التي تتجلى على صفحات الكتاب المقدس. كتاب الله يجيب على أسئلة الحياة المختلفة. أنا لا أعني هنا أن الكتاب المقدس عبارة عن أسئلة وإجابات، ولكن يكتشف من يدرسه ومن يتواضع ويكون قابلا للتعلم يكتشف حكمة الله التي تريح الأحشاء. في الواقع أنا لا أقدر أن أشدد على أهمية كلمة الله الكتاب المقدس. صديقي، أرجوك من أجل مصلحتك الشخصية، لا تجعل فلسفات الفلاسفة مرجعا شخصيا لك، هذه بطلت وتبطل، بل اجعل كلمة الله مرجعك الوحيد. ولكن لا تأتي إلى الكتاب لأجل المعرفة فقط، بل كن مستعدا لتطبيق وصايا وأحكامه. نعم صديقي المستمع، هناك خطر كبير من أن نتحدث أكثر مما ينبغي، وهنالك من يقولون إنه بمجرد أن ينال المرء الخلاص ينبغي عليه أن يبدأ في الشهادة، لكن المؤمن الحديث لا يكون جاهزا للشهادة على الفور. وقد يسأل شخص ما: ألا ينبغي علينا أن نشهد عن إيماننا؟ أجل صديقي، لكن ينبغي على المرء أن يحرص على كيفية شهادته وأن يتيقن من حياته أولا. يحكى أن شابا جاء كي يتعلم عند المعلم والفيلسوف الكبير سقراط، وما أن التقى سقراط بالشاب حتى بدأ الشاب بالحديث واستمر فيه لمدة 10 دقائق تقريبا. وأخيرا وبعد أن صمت الشاب قال له سقراط: حسنا، سوف أقبلك في مدرستي، لكني سأتقاضى منك ضعف ما أتقاضاه من سواك. فسأله الشاب عن سبب ذلك، فأجابه سقراط قائلا: لأنني سأضطر أولا أن أعلمك كيف تلجم لسانك، ومن ثم سأعلمك كيف تستخدمه. ويعقوب يقول: ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. لهذا ينبغي على المؤمنين أن يكونوا حريصين جدا كي لا يفضحوا جهلهم بكلمة الله، وينبغي عليهم أن يتعلموا أولا أن يصغوا لكلمة الله. مبطئا في الغضب، لا تجادل صديقي المستمع في أمور الدين وتفقد أعصابك، فعلى الرغم من ضرورة التمسك بالعقائد القويمة، إلا أنه لا يجدر بك أن تبدأ في الجدال والشجار مع كل شخص لا تتفق معه في وجهة نظرك أو عقيدتك، ففي نهاية المطاف أنت لا تملك كل الحقيقة. في الختام مستمعي أقول لك: تمسك بالله، ثق في محبته، تختبر صلاحه كل حين. أيضا أرجو أن يكون لقاء اليوم مستمعي قد ساعدك على أن تضع إيمانك بالمسيح، أن تثق فيه ربا ومخلصا. إن كان كذلك وإن كنت تحتاج إلى مزيد من المعرفة، فأرجو ألا تتردد في الكتابة إلينا. وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة، ولتكن نعمة المسيح وسلامه الكامل من نصيبك.